الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصدقة والزكاة. هديه في الزكاة أكمل هدي في وقتها وقدرها ونصابها ومن تجب عليه ومصرفها، وقد رعى فيها مصلحة أرباب الأموال ومصلحة المساكين، وجعلها الله سبحانه وتعالى طهرة للمال ولصاحبه، وقيد النعمة بها على الأغنياء، فما زالت النعمة بالمال على من أدى زكاته، بل يحفظه عليه وينميه له، ويدفع عنه بها الآفات، ويجعلها سورا عليه وحصنا له وحارسا له. ثم إنه جعلها في أربعة أصناف من المال، وهي أكثر الأموال دورانا بين الخلق.
ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالهدي في الزكاة، وأن الرب سبحانه وتعالى جعل فيها أعدل الأحكام، فالزكاة لا تكون لصالح الغني على حساب الفقير، ولا كذلك لصالح الفقير على حساب الغني، بل رعي فيها مصلحة هذا وهذا، فلا تجحف بمال الغني ولا تكون حكما لا يستفيد منه الفقير، فلهذا تجدها تنفع الفقير ولا تضر الغني، وهي طهرة للمال وحارس له. إن الله يدفع بالزكاة عن المال آفات كثيرة، ويسلمها لصاحبه سبحانه وتعالى، ويسلم المال لصاحبه من حيث يشعر أو لا يشعر، فإن الإنسان إذا بخل بالزكاة قد يسلط على ماله آفة تكون في إهلاكها المال أكثر بكثير من مقدار الزكاة، وقد طلب الله عز وجل القليل في الزكاة كما سيأتي تفصيله بما لا يضر الغني وبما ينفع الفقير، ولهذا فهي شريعة عظيمة باقية في الأمة، يجب على المسلمين أن يراعوا أحكامها وأن يتفقهوا فيها حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم في هذه الزكاة.
ثم إنه جعلها في أربعة أصناف من المال، وهي أكثر الأموال دورانا بين الخلق، وحاجتهم إليها ضرورية: أحدها الزرع والثمار، الثاني بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، الثالث الجوهران اللذان بهما قوام العالم وهما الذهب والفضة، الرابع أموال التجارة على اختلاف أنواعها.
هذه الأموال التي تجب فيها الزكاة، هذه الأصناف الأربعة: الزروع والثمار، ويأتي لها إن شاء الله التفصيل، وبهيمة الأنعام، وهي تحديدا الإبل والبقر والغنم، وعروض التجارة، والذهب والفضة، وفي هذا الزمن ما يقوم مقام الذهب والفضة من الأوراق النقدية، فإنهم قديما كانوا يتعاملون بالذهب والفضة، الذهب هو الدينار والفضة هي الدرهم، فجاءت الأوراق هذه النقدية وصارت أيسر في التعامل، فهذه الأوراق النقدية لها رصيدها، وإلا لكانت مجرد ورق، فصارت الزكاة فيها بحسبها، لأن هذه الأوراق هي ذات رصيد من الذهب والفضة. نعم.
ثم إنه أوجبها مرة كل عام، وجعل حول الزروع والثمار عند كمالها واستوائها.
فضله ومنته عز وجل أنه جعل الزكاة مرة في العام، لم يجعلها سبحانه أكثر من مرة، سواء في الذهب والفضة أو في بهيمة الأنعام أو غيرها، مرة واحدة، وهذا من فضله تعالى. وأيضا لم يجعلها تعالى في أدنى مقدار من المال، بل جعلها في المال الذي يكون فيه مواساة، يعني الشخص اللي ما عنده إلا مال قليل حال عليه الحول، كأن يكون مثلا صاحب خمس غنمات أو ثلاث من الإبل، هذا إذا حال الحول عليه ما عنده مال يواسي فيه، لهذا لا تجب عليه الزكاة، وإنما يبدأ نصاب هذه الأموال عند من يكون لديه قدرة على أن يواسي، لأن الزكاة مواساة، يواسي بها الغني الفقير، فالذي لا يوجد عنده إلا مال قليل فإنه وإن حال عليه الحول وهو مال قليل دون النصاب فإنه لا تجب فيه الزكاة. فالزكاة لها الشرطان المعروفان: أن يحول الحول على المال، أو في زكاة الزروع والثمار يأتي أن تؤدى يوم حصادها، والأمر الثاني، الشرط الثاني، أن تبلغ النصاب. نعم.
وهذا أعدل ما يكون، إذ وجوبها كل شهر أو كل جمعة يضر بأرباب الأموال، ووجوبها في العمر مرة مما يضر بالمساكين، فلم يكن أعدل من وجوبها كل عام مرة.
نعم، لأنه إذا حال المال، إذا حال الحول على مال عندك مدة سنة، هذا المال ما استنفدته في أكل ولا شرب، وهو مال كثير، معنى ذلك أن عندك قدرة على المواساة، لأن الذي لا قدرة عنده على المواساة يأكل ماله مباشرة كأصحاب المرتبات القليلة، فإنه لا يحول عليهم الحول أبدا، أصحاب الأموال القليلة لا يحول عليهم الحول، لأنه إذا خرج مثلا مرتبه وهو قليل فإنه ينفد المرتب بعض الأحيان بانتصاف الشهر قبل أن يتم شهره، فكيف يجب على هذا زكاة؟ هذا لا تجب عليه الزكاة. أما الذي يفضل عنده أموال، إذا فضل عنده أموال وحال عليها الحول يعني مدة سنة كاملة، فمعنى ذلك أن عنده غنى، ولهذا تلزمه الزكاة. نعم.
ثم إنه فاوت بين مقادير الواجب بحسب سعي أرباب الأموال في تحصيلها وسهولة ذلك ومشقته، فأوجب الخمس فيما صادفه الإنسان مجموعا محصلا من الأموال وهو الركاز.
نعم، حتى في المقدار من فضله تعالى لم يجعل سبحانه وتعالى مقادير ما يخرج من الزكاة شيئا واحدا، فلم يجعل الله عز وجل الزكاة التي تجب على أكثر الناس الآن في أموالهم ونحوها لم يجعلها خمس المال، لأن خمس المال كثير، وإنما جعلها وهي الأكثر ما يؤدى من الزكاة، جعلها ربع العشر، وهذه نسبة قليلة جدا بالنسبة إلى صاحب المال. يعني إذا كان عندك 100,000 حال عليها الحول وأخرجت منها 2,500 ريال، تبقى لك 97,500، ماذا تعادل 2,500؟ ما تعادل شيئا، لكن بالنسبة للفقير تنفعه نفعا كثيرا، لأنك تخرج أنت هذه الزكاة، وصاحب 200,000 يخرج الزكاة، وصاحب 10,000 يخرج الزكاة، فمن آثار هذه الزكوات يرتفع الفقر عن كثير من المسلمين، ولكن التفريط في أداء الزكاة هو الذي يوجد الحاجة، وإلا فلا شك أن الزكاة لو أديت كما ينبغي وأوصلت إلى أهلها المستحقين كما ينبغي لارتفعت حاجة كثير من المسلمين، بل ربما ارتفعت حاجتهم بالكلية، وهذه من عظم مشروعية الزكاة. وفي الزكاة فائدة عظيمة جدا، وهي أن المجتمعات التي تكون فيها الضغائن والأحقاد عادة بين الأثرياء والفقراء، إذا أدى الأغنياء الزكاة كما ينبغي فإن الفقراء لا يقال لا يحقدون عليهم، لا، بل يقال يتمنون أن تزيد أموالهم، لأنهم كلما زادت أموال الأغنياء كلما زادت نسبة الزكاة للفقراء. ولكن في الزكاة أمور تجعل الاستفادة منها على غير ما ينبغي. الأمر الأول التفريط في إخراجها بالكلية بأن لا يؤدي الزكاة والعياذ بالله، وهذا لا شك أنه متوعد وعيدا شديدا، حتى إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعذب بهذا المال الذي لم يزكه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يعذب في القيامة هذه المدة الطويلة، لأنه بخل بالقليل على من أعطاه، على من أمره بالكثير، وإنما يعطي نفسه العبد، إنما يعطي نفسه، الله تعالى غني عنه وعن زكاته. الأمر الثاني الذي تضاع به الزكاة أن بعض الناس لا يكترث يضعها في يد أي أحد وقعت له، ما يهتم، يرى أنها حمل ثقيل، يريد أن يخرج الزكاة بأي طريق بأي أسلوب، ولهذا صار يعطيها أناسا تبدل حالهم من الفقر إلى الغنى، كانوا اعتادوا أن يعطوها، أبوه مثلا كان اعتاد أن يعطيها عائلة معينة، هذه العائلة توظف أبناؤها وتحسنت أحوالهم وصاروا من أهل الجدة والغنى، لكن يقول أنا أستحي أن أقطع عادة أبي. إذا كنت تستحي أن تقطع عادة أبيك فأعطهم من خالص مالك، أما الزكاة فلا تجزئك ولا تبرأ ذمتك بمثل هذه المجاملات، لا يجاملوا في الزكاة. إذا كنت ستعطيهم فأعطهم من مالك لا على أنها زكاة، أما الزكاة فيجب أن تقع في يد مستحقها. فالحاصل أن مثل هذه الأمور تفسد أمر الزكاة وتجعل الزكاة واقعة في غير موقعها، أو والعياذ بالله لا تؤدى من الأصل من حيث عدم إخراجها من قبل من وجبت عليه. نعم.
ولم يعتبر له حولا بل أوجب فيه الخمس متى ظفر به.
نعم، الركاز اللي هو الكنز هذا ما في كلفة ولا في التعب، ليس مثل الحبوب والثمر فيها رعي وفيها نفقة وفيها رعاه، وليست أيضا مثل الحبوب والثمار فيها ماء وفيها مكائن وفيها كلفة، وليست مثل الدواب بهيمة الأنعام فيها رعي وفيها علف وفيها غيره. الركاز مال وجده من دفن الجاهلية، يعني لا يكون من أموال المسلمين، يعني إذا وجده وكان من أموال المسلمين فإنه يعد لقطة، أحكامه أحكام اللقطة. لكن لو أنه وجد مالا مجموعة من الجواهر والذهب عليها علامات أهل الجاهلية، كأن تكون عليها علامات اليونان أو الروم أو غيرهم، هذا معلوم أنه من دفن الجاهلية، فهذا الزكاة فيه كبيرة، يخرج خمسها حتى ولو بلغت الملايين يخرج الخمس، ويبقى له كثير جدا، يبقى له أربعة الأخماس. لماذا؟ ما بذل فيه كدا ولا تعبا، وإنما هي هبة وعطية من الله يسرها له، فلهذا تكثر فيها الزكاة. هذا النوع وهو نوع الركاز المسمى بالكنز. نعم.
وأوجب نصفه وهو العشر.
فأوجب
وأوجب نصفه وهو العشر فيما كانت مشقة تحصيله وتعبه وكلفته فوق ذلك.
نعم.
وذلك في الثمار والزروع التي يباشر حرث أرضها وسقيها وبذرها ويتولى الله سقيها من عنده بلا كلفة من العبد.
نعم. بعد ذلك المقدار الثاني عشر المال، وهو نصف ما يخرج من الركاز، يعني إذا بلغ ما يقارب مثلاً 100,000 ففيه عشر هذه 100,000، 10,000. لماذا؟ لأنه ما يسمى بالبعل، يعني ما يباشر شيئاً كثيراً، إنما ينثر بذراً ولا يقوم هو بسقيه، وإنما هو في مواضع ينزل الله عز وجل المطر فتسيل بإذن الله تعالى، ثم إنها تخرج هذه بدون كلفة، ولذلك لا يعمل فيها إلا فترة قصيرة جدا في السنة، فهذه فيها العشر، بخلاف ما يباشر سقيه وحرثه وبذره ويواليه بالماء كل يوم، هذا يأتي فيه إن شاء الله تعالى مقداره. نعم.
ولا شراء ماء ولا إثارة بئر ودولاب. وأوجب نصف العشر فيما تولى العبد سقيه بالكلفة والدوالي والنواضح وغيرها.
نعم، وهو الذي يكون نصف العشر، يعني مثل هذه المزارع فيها مزارعون وفيها مكاين، ويحتاج أنها يخرج ويستنبط الماء بالارتواز أو بأنواع مكلفة، ويحتاج فيها إلى دفع مال، فلا يخرج العشر في هذه الحالة، وإنما يخرج نصف العشر فقط، وهذا من فضله سبحانه وتعالى، يخرج نصف العشر. فتلاحظ أن الزكاة كلما كانت الكلفة فيها كبيرة، في المال كبيرة، كلما كانت الزكاة أقل، وإذا كانت الكلفة يسيرة كانت الزكاة أكثر، هذا من حكمة الله تعالى وبالغ عدله سبحانه وتعالى ورحمته. نعم.
وأوجب نصف ذلك وهو ربع العشر.
نصف ذلك يعني نصف العشر اللي هو ربع العشر. نعم.
فيما كان النماء فيه موقوفا على عمل متصل من رب المال، بالضرب في الأرض تارة، وبالإدارة تارة، وبالتربص تارة.
نعم.
ولا ريب أن كلفة هذا
نعم ربع العشر اللي هو الأموال المعروفة، يضرب في الأرض يبحث عن رزقه، أو مثل الرواتب المعروفة الآن إذا حال عليها الحول، هذا الراتب الذي يأتي الإنسان يكون من خلال كد وعمل يومي، ويمر عليه فترة متوالية في السنة وهو يعمل، فلم يوجب الله فيه لا الخمس ولا العشر ولا نصف العشر، بل أوجب فيه من فضله ربع العشر فقط. وهو مقدار قليل جدا يعادل 2.5% فقط، بمعنى أنه لا يدفع في كل 100,000 مثلا إلا 2.5 ويبقى له 97,000 و500. نعم.
ولا ريب أن كلفة هذا أعظم من كلفة الزرع والثمار، وأيضا فإن نمو الزرع والثمار أظهر وأكثر من نمو التجارة، فكان واجبها أكثر من واجب التجارة.
هذا في الغالب، نعم، يعني في الغالب أن الزروع والثمار تكون أكثر بكثير من ما يتعلق بالتجارات أو مثل رواتب الموظفين الآن، فتجد أن الإنسان قد يربح مثلا في مزارعه قد يربح مثلا الملايين، فلا تكون الزكاة عليه مثل الزكاة على من يضرب في الأرض أو يعمل الأعمال المعتادة المعروفة. نعم.
وظهور النمو فيما يسقى بالسماء والأنهار أكثر مما يسقى بالدوالي والنواضح، وظهوره فيما وجد محصلا مجموعا كالكنز أكثر وأظهر من الجميع. ثم أنه لما كان لا يحتمل المواساة كل مال وإن قل، جعل للمال الذي تحتمله المواساة نصبا مقدرة المواساة فيها، لا تجحف بأرباب المال وتقع موقعها من المساكين، فجعل للورق 200 درهم، وللذهب 20 مثقالا، وللحبوب والثمار 5 أوسق، وهي 5 أحمال من أحمال إبل العرب، وللغنم 40 شاة، وللبقر 30 بقرة، وللإبل 5. لكن لما كان نصابها لا يحتمل المواساة من جنسها أوجب فيها شاة.
نعم، كل هذه المقادير. فمثلا في الإبل يبدأ نصاب الإبل عند من كان عنده 5 من الإبل، لا يخرج واحدا من الإبل لأن في هذه الحالة سيمضي عليه الخمس، ولكن يخرج فقط شاة. وهكذا صاحب الغنم إذا كان عنده 20، 30، 35 فهذه لا تحتمل المواساة، لا تحتمل أن يخرج منها، لكن إذا بلغت 40 فهي كثيرة، فيخرج من 40 واحدة، وهكذا تتوالى يعني أنصبتها ترتفع، كما هو يعني في حديث أنس رضي الله عنه في الكتاب الذي كتبه له أبو بكر رضي الله عنه بمقادير هذه الزكوات، فلم يجعل الله عز وجل النصاب فيها واحدا كما تقدم، ويمكن أن يحول الحول على مال عند الإنسان فلا تجب فيه الزكاة، مثل ما تقدم في من عنده مثلا 30 من الأغنام، أو عنده 4 من الإبل، أو عنده مال من ماله هذا لا يحتمل النصاب، فإنه حتى وإن حال عليه الحول لا يحتمل المواساة، فلهذا يجتمع فيه الشرطان، أن يحول عليه الحول وأن يبلغ النصاب المقدر شرعا. نعم.
فإذا تكررت 5 5 مرات وصارت 25 احتمل نصابها واحدا منها فكان هو الواجب.
نعم، هذا الإبل إذا بلغت 25 بدأ النصاب منها هي، أما قبل ذلك فلا يخرج من الإبل نفسها. نعم.
ثم إنه لما قدر سن هذا الواجب في الزيادة والنقصان بحسب كثرة الإبل وقلتها من ابن مخاض وبنت مخاض، وفوقه ابن لبون وبنت لبون، وفوقه الحق والحقة، وفوقه الجذع والجذعة،
كل هذه أسماء تبدأ ببنت وابن المخاض ثم ابن اللبون ثم الحقة ثم الجذعة، فلا يبدأ بالجذعة ولا بالحقة، وإنما يكون التقدير من الصغير، لأن الحقة أغلى والجذعة أغلى، وأيسرها ابن المخاض ثم ابن اللبون ثم الحقة ثم الجذعة. نعم.
وكلما كثرت الإبل زاد السن إلى أن يصل السن إلى منتهاه، فحينئذ جعل زيادة عدد الواجب في مقابلة زيادة عدد المال، فاقتضت حكمته أن جعل في الأموال قدرا يحتمل المواساة ولا يجحف بها ويكفي المساكين ولا يحتاجون معه إلى شيء، ففرض في أموال الأغنياء ما يكفي الفقراء، فوقع الظلم من الطائفتين، الغني يمنع ما وجب عليه والآخذ يأخذ ما لا يستحقه.
نعم، هذا من الملاحظ أن الطائفتين يوجد فيهم من يظلم من الأغنياء من لا يخرج ما أوجب الله عليه، ومن الفقراء من يأخذ ما لا يستحق لعدة وجوه، إما أنه يأخذ أكثر مما يحتمل بحيث أنه يخرج عن حد الفقر، والواجب على من أعطي زكاة وكان في غنى عنها الواجب عليه ألا يأخذها، لأنه في هذه الحالة يوقع الزكاة في غير موقعها، فيجب عليه في هذه الحالة أن يتقي الله، وإذا استغنى إما مطلقا أو في سنة من السنوات، أو استغنى بسبب كثرة الزكوات عنده أتاه أخوه وقال خذ زكاتي، فإنه لا يجوز أن يأخذها، يقول أنا في غنى عنها، ابحث عن آخر تقع الزكاة في موقعها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.